الموافق الثاني واحد هذه
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف الكوفي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس 56 من كتاب الإيمان وكان ذلك في مساء الأحد 22 من ذي القعدة 2400 من الهجرة الموافق 27 من فبراير 2000 من الميلاد والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فما زلنا نتناول باب زيارة الإمام ونقصانه والذي أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديثين حديث أنس رضي الله عنه وحديث عمر رضي الله عنه وأما حديث أنس فقد تكلمت عليه الليلة الماضية وعرفنا أنه يستفاد منه في الباب أن هؤلاء الذين أخرجوا من النار كانوا ناقصي الإيمان لدرجة عظيمة حتى عبروا عن إيمان بعضهم لأنه كمثقال أو وزن ذرة أو برة أو شعيرة وقلت إن الحديث فيه دليل على أن من قال لا إله إلا الله فعلته ما دام قالها من قلبه أي الوحيد الذي لا ينتفع بنطق لا إله إلا الله هو المنافق أما كل من قالها من المسلمين وليس منافقا فإنها تنفع ولو يوما من الأيام حتى وإن بقيت النار ما بقيت وعذب فيها ما عذب فإنها في النهاية تكون سببا في خروجه من النار وعدم خروجه فيها وذكرت أن الحديث حجة على أن الموحدين لا يخلدون في النار فلا يخرج من هذا إلا المنافقون كما قلنا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه وفي قلبه دل على أنهم ليسوا منافقين وقد يشكل عند بعض اخواننا ان هؤلاء يظهر من الحديث انهم دخلوا الجنه بغير عمل فكيف يستقيم هذا مع قول بعض اهل العلم ان جنس العمل شرط لصحه الايمان فالجواب ان هؤلاء قد اتوا ببعض العمل الا وهو عمل القلب فان جنس العمل ليس كما يفهم هؤلاء يفهمون ان جنس العمل يعني عمل الجوارح فقط فجنس العمل في كلام اهل العلم يقصدون به عمل القلب والجوارح فيدخل في جنس العمل عمل القلب فالايمان قولا وعمل فالقول يشمل قول القلب واللسان والعمل يشمل عمل القلب والجوارح فهؤلاء لم يخرجوا من النار بغير عمل بل هذا الذي في قلوبهم من الخير هو عمل ولكنه عمل القلب واهل الحديث والسنه معركتهم مع المرجئه هي عمل القلوب فاهل الحديث والسنه عندهم عمل القلب يعتبر وجوده شرطا في صحه الايمان فاذا زال عمل القلب لم يبقى من الايمان شيء واما المرجئه فيجادلون في هذا فالمرجئه يخالفون اهل الحديث والسنه بالنسبه لمساله العمل في موضعين الموضع الاول في عمل الجوارح انهم لا يجعلونه من الايمان اصلا أول خلاف بين أهل الحديث والسنة والمرجئة أن المرجئة لا يقبلون أعمال الجوارح أصلا في مسمى الإيمان ثم طبعا أهل الحديث والسنة يخالفونه ويقولون بل هو داخل في مسمى الإيمان ثم يأتون للموضع الثاني أنهم يعني أهل الحديث والسنة يقولون إذا زال عمل القلب زال الإيمان كله لا يبقى شيء في القلب والمرجئة يخالفون في هذا فيقولون بل ما دام التصديق موجودا فإن هذا الشخص لا يخرج من الإيمان وهذا خطأ وهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل الحديث والسنة ولذلك أهل الحديث والسنة لهم جملتان عظيمتان الأولى جنس العمل شرط في صحة الإيمان لأنهم يقصدون بذلك عمل القلب وهو داخل في جنس العمل الشيء الثاني أن عمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان ولكن عمل الجوارح هو من كمال الإيمان الواجب وليس هو شرطا في صحته أما الخوارج والمعتزلة فيجعلون عمل الجوارح شرطا في صحة الإيمان والمرجئة يخرجونه عن الإيمان بالكلية فهما طرفان غالي وذاتي وأهل الحديث والسنة وسط بينهما وهذا المبحث مبحث مهم لأن البعض للأسف لا يبحث فيه بحثا علميا قائما على الدليل وجلب كلامه للعلم، بل تجده يخبط فيه خط عشواء. وعسى أن يقيم الله سبحانه وتعالى من يقوم بلم شفاه هذا الباب للرد على شبه هؤلاء، فإن بعضهم زعم الإنصاف ثم وقع في شيء عجيب فبلغ بهم الأمر إلى أن اتهموا حتى الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله بأن كلامه متأثر بكلام المرجئة. فالأمر تعدى الشيخ الألباني وتعدى كل هؤلاء حتى وصل إلى الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، فاتهموه أيضا بأن كلامه يشبه كلام المرجئة لما ذكر أن الكفر العملي إنما هو كفر أصغر، ثم ذكر الأعمال المكثرة كالسجود للصنم وغيره، فقال إن هذه وإن كانت أعمالا لكنها فقط ليست كفرا عمليا إلا من حيث أنها تقع بالجوارح، ولكنها لا تنتفي مع أصل الإيمان، أي لا يمكن أن يكون الساجد للصنم قصدا واختيارا، وساب الرسول صلى الله عليه وسلم قصدا واختيارا، لا يمكن أن يكون هؤلاء مؤمنين في الباطن أصلا، لأن أعمالهم هذه وأقوالهم لا تنتفي مع أصل الإيمان، فكفرهم وإن كان قوليا أو عمليا لكنه مجامع للكفر الاعتقادي ولازم له. وهذا يختلف عن قول المرجئة والجهمية الذين يقولون إنه لا يكفر حتى يزول تصديقه من قلبه، فكلمة التصديق عند المرجئة والجهمية هي كلمة خاصة، وقول أهل الحديث والسنة بالاعتقاد عام من ذلك، فخلق هؤلاء في ذلك خلقا عجيبا كما ذكرت. وقلت إن حجتنا هو الحديث هذا الحديث وما سيأتي كذلك من حديث الشفاعة من أنه يخرج أقوام من النار ويدخلون الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فقلت إن كان هذا الذي قاله أهل الجنة إرجاء وقد دخلوا الجنة به، فعلى منوال كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، لما زعم أقوام أن من يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يكون رافضيا، فأجابهم قائلا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، فعلى نفس المنوال قلت إن كان إرجاء دخول الجنة فليشهد الثقلان أني أرجئه. وكذلك قول ذلك القائل إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، فعلى نفس المنوال نقول إن كان إرجاء دخول الجنة فأنا المقر بأنني إرجائي، إن كان دخول الجنة إرجاء فنحن نوحد هذا الإرجاء، لكن طبعا أهل الجنة بريئون من هذا، وإنما هؤلاء لا يفهمون كلام أهل العلم، فجنس العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. وأما أعمال الجوارح المكثرة فإن ضابطها عند أهل العلم المحققين كابن القيم الجوزية شيخ الإسلام تيمية وكذلك الحافظ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، ضابطها أن ما كان مضادا لأصل الإيمان فإنه يخرج من الملة، ولا كان مضادا للإيمان الواجب وليس الأصل فإنه يكون سببا في نقصان الإيمان، كالزنا والسرقة وشرب الخمر والحكم بغير ما أنزل الله وما إلى ذلك وترك الصلاة وصيام وغير ذلك، هذا مما ينافي الإيمان الواجب. وبعض أهل العلم من أهل الحديث والسنة يخالف في المباني الأربعة عشر والمعروف، لكن من أهل الحديث والسنة من لا يخرج من الملة إلا بترك النطق بالشهادتين فقط بالنسبة للترك، لأن كلمة ترك أيضا كلمة مجملة، يقولون الكفر يكون بالتكفير وبالجحود وبالاستكبار وبالإنابة وبالإعراض وبالسب وبالترك، أما ترك النطق بالشهادتين مع القدرة فهذا متفق بين أهل الحديث والسنة على أنه كفر مخرج من الملة، أما ترك المباني الأربعة ففيه الخلاف المعروف، وأما ترك سائر الأعمال الأخرى فليس فيه خلاف، إنما هو قول الخوارج، إنما هو قول الخوارج. وأما الأعمال المنافية للإيمان فمنها ما ينافي أصل الإيمان ومنها ما ينافي كماله الواجب، فما كان منافيا لأصل الإيمان فإنه مخرج من الملة كالسجود للصنم وما إلى ذلك، وأما إن كان منافيا للإيمان الواجب كالزنا وشرب الخمر والسرقة فهذا ينقصه ولا ينقضه إلا إذا استحله كما هو معلوم. بعد الحديث الموصول أورد البخاري رحمه الله طريقا معلقا قال أذان، وهنا علق الحافظ بأن أذان هو ابن يزيد العصار، قال وهذا التعليق وصله الحاكم في كتاب الأربعين له من طريق أبي سلمة، قال حدثنا أذان ابن يزيد فذكر الحديث هكذا قال من طريق أبي سلمة وما أدري. وفائدة إيراد المصنف له من جهتين، إحداهما تصريح قتادة فيه بالتحديد عن أنس، ثانيتهما تعبيره في النفي بقوله من الإيمان بدل قوله من الخير، تبين أن المراد بالخير هنا الإيمان، فيقيل على الأولى لما لم يكتفي بطريق أذان السالمة من التدليس ويسوقها موصولة، فالجواب أن أذان وإن كان مقبولا لكن هشام أكثر منه غضبا، فجمع المصنف بين النصيحتين والله موفق. وسيأتي الكلام على بقية هذا النفي في كتاب التوحيد حيث ذكر المصنف حديث الشفاعة الطويلة من هذا الوجه، وإجابة هذا الحديث موصولا ومعلقا كلهم بصريون. طيب، ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر، طبعا هنا قرأت أنه برغم أنه لا يوجد قرأة في المتن أنه، لكن هذا هو ما يقتضيه طبيعة المحدثين أنهم يحذفون هذا خطا فقط، لكنه لابد أن ينطق به عند القراءة وإن حذف الخط فيقتصرون، يقول سمع ما تقرأ أنت تقول حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عوف، بل ترده إلى أصله أنه سمع، فيقول هنا الحافظ بن حجر مراده أنه سمع، وجرت عادتهم بحذف أنه بمثل هذا خطا لا نطقا، فقال يثبت حذفه من كلمة قال أمامك، يكتفون مثلا بكلمة حدثنا أو أخبرنا، وأحيانا يكتفون باختصار هذه الكلمات، فأنت عند القراءة تردها إلى أصلها، يقول قال حدثنا قال أخبرنا، نعم وإلا تجدها في الكتاب، قال حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عوف، قال حدثنا أبو الأميس قال أخبرنا قيس بن مسلم، طيب الجدلي الكوفي عن طارق بن شهاب مثله الجدلي والكوفي أيضا، عن عمر بن الخطاب أن رجلا قال أن رجلا من اليهودي قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم، يا أمير المؤمنين نسبه إلى إمارة المؤمنين يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك يوما عيدا. قال أيها اليهود، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أمره، قال عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هنا يقول الحافظ قوله أن رجل من اليهود، هذا الرجل هو كعب الأحبار، بين ذلك مسدد في مسدده والطبري في تفسيره والطبراني في الأوسط، كلهم من طريق رجاء ابن أبي سلمة عن عبادة ابن نسي بضم النون وفتح المهمل عن إسحاق ابن خرشة عن خبيطة ابن زعيم عن كعب. وللمصنف في المغازي من طريق الثوري عن قيس بن مسلم أن ناسا من اليهود، وله في التفسير من هذا الوجه بلفظ قالت اليهود، فيحمل على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك جماعة، وتكلم كعب على لسانهم. طيب، وطبعا كعب أسلم فيما بعد ذلك. عندكم؟ وقال لي كثير وقال لي كثير. عندكم؟ طيب تجدونه. إذا كان عندكم فقط وقال لي كثير تجدونه. ثم قال قوله لاتخذنا إلى آخره، أي عظمناه وجعلناه عيدا لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين. والعيد فعل من العود، والعيد فعل من العود، وإنما سمي به لأنه يعود في كل عام. طيب، وسبق في خطبة من خطب الجمعة أن عرفت معنى العيد وأنه سمي كذلك لما فيه من عود، وقلت إننا نفرق بين ما كان كذلك فهذا لا يجوز حتى وإن كان سببه دنيويا، يعني مثلا رجل تزوج بامرأة فهل يجوز له أنه كلما مضت سنة على زواجه أنه يحتفل بهذه المناسبة وهكذا، فهذا يعتبر عيدا وإن كان سببه الزواج، يعني لا يقصد به التدين لكنه جعله عيدا. نفس تعظيم اليوم لذاته يعتبر عيدا، والعيد لا يكون إلا دينا، لأن تعظيم يوم معين يعني أنك جعلت لهذا اليوم مزية وخصيصة، فهذا الاحتفال الذي ينتظر عاما بعد عام هذا يعتبر عيدا. فكلمة العيد تدلنا على المعنى الذي به يحصل الاتباع في دين الله عز وجل، فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوا لأنفسهم أعيادا سنوية إلا عيدين فقط، الفطر والأضحى. وعرفة وأيام التشريق هي منشقة لعيد الأضحى، كلها معنى ليس معنى يوم النحر يعني أن يوم النحر فقط والعيد، يوم عرفة هو مقدمة ليوم النحر وأيام التشريق تابعة له، فكلها أيام عطلين وشغل وذكر لله عز وجل، ويوم عرفة هو أيضا يوم العيد، فكل هذه منشقة لعيد الليل الأضحى، فهي تابعة له، فليس للمسلمين على مدار العام ليس لهم احتفالات سنوية إلا عيدان الفطر والأضحى. وأما الجمعة فليس عيدا سنويا وإنما عيد أسبوعيا، فلا ينافي القول بأننا ليس لنا إلا عيدان. إذا هنا عرفنا أن رجل يحتفل بعيد زواجه هذا لا يجوز، رجل يحتفل بعيد ميلاده لا يجوز كذلك، عيد النصر لا يجوز، عيد الثورة لا يجوز، عيد الشجرة لا يجوز، عيد البقرة لا يجوز، أي شيء يكون كل عام لا يجوز أيا كان التسمية، عيد الفلاح، عيد العمال وهكذا، عيد تحرير كذا، عيد العبور، عيد المحافظة الشرقية، المحافظة الغربية، كل هذا لا يجوز ما دام يعاد إليه عام بعد عام لا يجوز. طيب، رجل تخرج من الكلية يحتفل بتخرجه يجوز؟ يجوز ما في شيء، لكن لو رجع بعد سنة قال أريد أن أحتفل بمرور عام على فلاح هذا لا يجوز لأنه جعله عيدا. عرفنا؟ رجل ترقى في العمل أريد أن يحتفل بهذه المناسبة دعا إخوانه وزملائه لأنه رقي في العمل يجوز؟ يجوز، أراد أن يكرر هذا كل عام لا انتهى العمل جعله عيدا عظم اليوم لذاته وهكذا. إذا معنى العيد هو يبين المراد، معنى العيد هو يبين المراد. إذا من فرح بمسكن جديد، من فرح بوظيفة جديدة، من فرح بالتخرج هذا لا إشكال فيه، حفلة للاحتفال بتخرج الخريجين يجوز؟ يجوز ما في شيء هذا، لكن أن يكون بعد ذلك يحتفل كل عام بنفس اليوم الذي تخرج فيه لا هذا جعله عيدا وهكذا. إذا معنى العيد يبين المراد ويريد تعريف الاحتفال المشروع من الاحتفال الممنوع. نعم. طيب، قال إذا والعيد فعل من العود وإنما سمي به لأنه يعود في كل عام. قوله نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال زاد مسلم عن عبد بن حميد عن جعفر بن عون في هذا الحديث ولفظ إني لا أعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. وزاد عن جعفر بن عون والساعة التي نزلت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قيل كيف طابق الجواب السؤال لأنه قال لاتخذناه عيدا، وأجاب عمر رضي الله عنه بمعرفة الوقت والمكان ولم يقل جعلناه عيدا، والجواب عن هذا أنها نزلت في أخريات نهار عرفة ويوم العيد إنما يتحقق بأوله، وقد قال الفقهاء إن رؤية الهلال بعد الزوال غير قابلة. قال وهكذا بعض من تقدم وعندي أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة، وإلا فرواية إسحاق عن خليفة التي قدمناها قد نصت على المراد ولفظه نزلت يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد. لفظ الطبري والطبراني وهما لنا عيدان، وكان عند الترمذي من حديث ابن عباس أن يهوديا سأله عن ذلك فقال نزلت في يوم عيدين يوم جمعة ويوم عرفة، فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدا وهو يوم الجمعة، واتخذوا يوم عرفة عيدا لأنه ليلة العيد. وهكذا كما جاء في الحديث الآتي في الصيام شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، فسمى رمضان عيدا لأنه يعقبه العيد. فإن قيل كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟ وجود من جهة أنها بينت أن نزولها كان بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانها والله أعلم. وخرجنا من الصدق بأنه لم ينزل بعد هذه الآية أنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال والحرام. يعني كأن الحافظ رحمه الله يريد أنه يقصد من إيراد هذا الحديث التأليف، يقصد من هذا الحديث التأليف، يعني أن الآية من أواخر ما نزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يقف بعرفة إلا مرة واحدة فقط، وهذه المرة كانت في العام العاشر من الهجرة قبل وفاته بقرابة 80 يوما، قبل وفاته بقرابة 80 يوما، فدل على أن هذا كان من أواخر ما نزل، حتى لزم البعض كما سمعتم الآن بأنه لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، يعني إن نزل من القرآن شيئا، لأن البعض أيضا يقول إنها آخر ما نزل من القرآن، وهذا غير صحيح، نزل بعدها آيات القرآن، لكن الخلاف بين أهل العلم هل كان فيما نزل بعدها أحكام أم كان فقط ما نزل مجرد ترغيب وترهيب نحو ذلك، وعلى كل الأمر أهون من ذلك، يعني فإن الآية الكريمة لا تعني لزاما أن الأمر قد فرغ منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني أنه لا ينزل بعد هذا حلال ولا حرام، لكن ما يفهم هذا من الآية الكريمة، إنما فيه تمام النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن الدين قد يعني تم وكمل، ولا يفهم من هذا أنه لا يأتي بعد ذلك حلال وحرام مرة ثانية، ما يفهم هذا من الآية الكريمة، وإن أشارت إلى قرب يعني ذلك إلى قرب انتهاء الوحي، وأن الوحي قريب يعني نهايته، وفعلا ما عاش بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم إلا كما ذكرت آنفا قرابة 80 يوما. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل عن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل يزد شائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى بنى فإذا ويسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلح إن صدق. قال: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. الشاهد في قوله: وذلك دين القيمة، بعد ذكر أمور منها الزكاة فجعلها من الدين هو الإسلام، لذلك قال: رجل الزكاة من الإسلام وذلك دين القيمة، أي دين الإسلام، فليس الزكاة من هذا الدين الذي هو دين القيمة وهو الإسلام، فتترجم الزكاة من الإسلام. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس المدني قال: حدثني مالك بن أنس قال: إسماعيل عن عمه أبي سهيل بن مالك، اسمه نافع، عم الإمام مالك اسمه نافع، عن أبيه جد الإمام مالك واسمه أيضا مالك، هذا الحديث مسلسل على أبي سهيل بن مالك عن أبيه وأبو مالك، عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه مالك، فالحديث مسلسل بالأصبحيين إلا طلحة صحابي ورسل، فإسماعيل بن أبي ويس أصبحي ومالك بن أنس أصبحي وعمه كذلك وجده كلهم من أسرة واحدة، إسماعيل وخاله وعم خاله وجد خاله. حدثنا إسماعيل والإسناد المدني باعتبار أن طلحة طبعا سكن المدينة، وإلا فطلحة صرفي تيمي من بطن أبي بكر الضيف، فأبو بكر تيمي وطلحة أيضا تيمي، يعني طلحة بن عبيد الله تيمي، طلحة النسائي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: طبعا طلحة أحد العشرة المرسلين للجنة، يقول: جاء رجل، قال الحافظ: ورجال الإسناد ورجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون، ومالك والوالد وأبي سهيل وهو ابن أبي عامر الأصبحي حديث طلحة ابن عبيد الله، يعني حتى طلحة بينه وبينهم صلة، وإسماعيل وابن أبي ويس الوقت الإمام مالك فهو من رواية إسماعيل عن خاله عن عمه عن أبيه عن حنيفه، فهو مسلسل بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد، فهو مسلسل بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد. نعم. يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل يزد سائر الرأس، طيب، ويزد نجد نجدان، نجد العراق ونجد الجزيرة، يعني نجدان نجد العراق ونجد نجدان، فنجد التي يطلع منها قرن الشيطان نجد العراق، لأن نجد في الأصل النجد مرتفع من الأرض، النجد هو مرتفع من الأرض. نعم. فالعراق بالنسبة للجزيرة مرتفعة، وكذلك نجد التي هي في شرق المملكة الآن كذلك هي نجد، فنجد التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم يطلع منها قرن الشيطان هي نجد العراق، ولا حجة لهؤلاء المحرفين في هذا الحديث عندما زعموا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المراد بقرن الشيطان فقد قرن الشيطان، حتى لو فرضنا جدلا هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن نجد العراق، يعني مثل نقول نجد العراق كذلك، ها؟ والإمام أحمد بن أين؟ وشعبة سفيان العراق أخرجت علماء أقارب كثير، هلا يعني كل من أتى من العراق يكون شيطانا خطأ، سواء كثر بنجد العراق أو بنجد الجزيرة لا يعني أن كل من خرج من هذه البلاد يكون شيطانا، حتى تفسيره بالعراق لا يلزم منه أن كل من جاء من العراق يكون من الشياطين، فالعراق أخرجت علماء أحزاب قاضي من كبار علماء الحديث والسنة خرجوا من العراقيون، فلا يعني أنهم من الشياطين، وكذلك نجد فسواء فسر بهذه أو بهذه، لكن جاء مصرحا به في بعض طرق الحديث أن المراد به العراق، بل لو فسرت بإيران كان أولى، لو فسرت بالخميني كان أولى، هذا يعني فمن هنا تأتي الفتن، جاء من هذه البلاد فتن الخوارج وجعل منها شيعة كذلك جاء منها التتار والمغول من جهة المشرق، لأنه في بعض الروايات أشار صلى الله عليه وسلم إلى جهته إلى جهة المشرق. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مصر، هذا يحتمل أن يكون نجد العراق، يحتمل أن يكون سائر الرأس، يسمع دوي صوته، يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول. هذه طبيعة العراق، طبيعة العراق، وأهل نجد يغلب عليهم في عادة الإبل ففيهم يعني هذه الصفة، أنك تسمع كلاما للرجل ولا تدري ماذا يقول. يقول طيب سائر الرأس هو مفعول على الصفة ويجوز رفعه على الحال سائر الرأس، والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، ففيه إشارة إلى طول عهده بالوكالة، وأوقع أثنى الرأس على الشعر إلا مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت. أشياء طبعا سائر الشعر صحيح، لأن الأصل هو سائر الشعر، الرأس نفسه يثور، الشعر هو الذي يثور، نعم سائر الرأس. قوله يسمع، نعم يفقه بالبناء المفعول دوي، فتح الدال وفتح الواو وفتح الياء كما في روايتنا. قال صبع عياض جاء عندنا في البخاري بضم الدال دوي، وقال الطائي فتح دوي، وقال الخطابي الدوي صوت مرتفع متكرر ولا يفقه، وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد، وهذا الرجل جزم بالأبطال الآخرون لأنه بمن مسألبة واحد بني سعد بن بكر، والحمد لله على ذلك في إيراد مسلم من قصته عقل حديث طلحة، ولأن في كل منهما أنه بدوي، وأن كل منهما قال في آخر الحديث العجيب على هذا الأمر، لكن تعقبه القرطبي لأن سياقهما مختلف، وأسئلتهما متباينة، قال دعوى أنهما قصة واحدة، دعوى فرط، دعوى فرط وتكلف شطط من غير ضرورة والله أعلم. وطبعا المخارج مختلفة، فلا يلزم أن تكون قصة واحدة، وخواه بعضهم لأن النفاس وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لغلام إلا الأول، وهذا غير لازم. طيب قال فإذا هو يسأل عن الإسلام يقول الحافظ أي عن شرائع الإسلام، والسبب أنه سأل عن حقيقة الإسلام، وإنما لم يذكر له شهادة لأنه علم أنه يعلمها، وعلم أنه إنما يسأل عن شرائع شرعية أو ذكرها لم يكونها غير صورتها، وإنما لم يذكر الحد إما لأنه لم يكن فرض بعد أو غير خطر. والعلم هذا الثاني ما قاله المصنف في صيام طريق إسماعيل بن جعفر عن سهيل بن الحديث، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات من هذه الرواية، فإذا لم يذكر له فقط ايش هذا خمس صلوات اليوم من ان ذكرنا شرائع الاسلام، وهذا يجاب به عن قول بعضهم لهذه ولا انفق يعني الصلاه والصيام فقط وانتهى الموضوع، لا يعني اقتصر الرجل على المفروضات اقتصر عليه، يعني لا ياتي بتطوع، معنى قول لا اجيب ولا انفق لا افرط في فريضه ولا اجيب عليها تطوعا، اي يكتفي بفعل المفروضات فقط فلا ياتي بتطوعا هذا. نعم قال فاذا هو يسال عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله، فقال علي غيرها قال لا الا تطوع، فدل به جماعه من العلم على ان الوتر ليس واجبا وهو استدلال بمحله، لان الوتر تكرر كل يوم وليله، ولا يستدل به على عدم وجود حيث المسجد لانها لا تفعل كل يوم وليله، الكلام عن الصلوات التي تؤدى كل يوم وليله، ولا يستدل به مثلا على عدم وجود صلاه العيد لان هذا لا يفعل كل يوم، فالكلام عن الصلوات التي تؤدى كل يوم وليله لا يغيرها اي كل يوم وليله لا الا ان تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان، قال علي غيره قال لا الا ان تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه، هذا موضع الشاهد من الحديث، باب الزكاه من الاسلام وجاءت عن شرائع الاسلام، فاخبره من الزكاه، قال علي غيرها قال لا الا ان تتطوع، دل على انه ليس في المال حق سوى الزكاة. قال فأدبر رجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. طيب يقول هنا الحافظ بعد أن أورد كلام لبعض العلم كيف القصة على الصلاة والزكاة، فقال بعد أن ذكر بعض كلامهم والاحتمالان مردودان، ذكر احتمالين ذكر بعض العلم، قال والاحتمالان قلت والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر، فإن القصة لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله عليه، فإذا المراد أنه لا يزيد على الفريضة. نعم و هذه الرواية حدثت في المسألة، وهو موقفنا إن شاء الله تعالى إلى ذكر رجل بإذن الله صلى الله على محمد وآله وصحبه.